نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن ومداومة مراقبته في الغيب والشهادة. إخوة الإسلام، اعلموا يا رعاكم الله أن مراقبة الله عز وجل في الأعمال والأقوال سرا وعلنا والغيب والشهادة عبادة عظيمة وشعبة إيمان جليلة لا يتحلى بها من المؤمنين إلا الأصفياء، ولا يرشى به مقامها إلا الأتقياء. هي أعلى مقامات الدين وقربة يتزلف بها إلى رب العالمين، وأفضل مظاهر الصلاح في المتقين. والمراقبة إخوة الإسلام دوام علم العبد وتيقنه بالضياع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، وهي ثمرة علمه بأن الله عز وجل رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله في كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن مراتبه، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن أعلى مراتب الدين، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ويقول الباري جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ويقول عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. ويقول تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولهذا قال عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له أي العبد من الحياة والسكينة والمحبة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها. فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمودها الذي قيامها بها. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى لرجل وهو يعظه راقب الله تعالى، فسأله عن تفسيرها فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. ولا بد للعبد إذا استحضر هذا أن يقدم الصالحات ويجتنب المعاصي. ويقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: عليك بالمراقبة ممن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء. إخوة الإسلام، مراقبة الله تعالى تكون في ثلاثة أشياء: راقبه في الطاعة بالعمل بما يرضيه عز وجل، وراقبه في المعصية فإياك أن تقربها ولا تتحايل، فإن الله تعالى يقول: وهو شديد المحال. راقبه في الهم والخواطر والسر والعمل. ها هو لقمان عليه السلام يربي ولده على مراقبة الله عز وجل فيقول: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وإذا علم العبد أبناءه مثل هذه المراقبة فإنها ستثمر خيرا عظيما، ومبنى ذلك كله على تعلم التوحيد فيه، حتى إن معلما أمر تلامذته وأعطاهم كتابا فقال خبئوا هذا الكتاب حيث لا يراه أحد، حتى جاء ابن طالب فقال لا أستقيم، وذلك لأنه لا تخفى على الله خافية. جاء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، فقال اعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. إخوة الإسلام، من أراد النجاة فليسلك سبيلها وليراقب ربه تعالى في أحواله كلها. وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. سئل التابعي الجليل ذو النون رحمة الله تعالى عليه بما ينال العبد الجنة، فقال بخمس: استقامة ليس فيها رواغان، إياك أن تتحايل، فإن الله تعالى قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، والله خير الماكرين وهو شديد المحال. قال استقامة ليس فيها رواغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة الله تعالى في السر والعلانية، وانتظار الموت والتنهب له، ومحاسبة النفس قبل أن تحاسب. وكان بعض السلف يقول: من شخص بصره عن المحارم وأمسك عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه أكل الحلال لم تخلق فراسته. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين، أما بعد، فإن من أعظم ما يجريه العبد من مراقبة الله عز وجل اجتناب المعاصي والسلامة من الآفات. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. إذا حفظت الله تعالى بأن تمتثل الطاعات وتجتنب المعاصي وتراقب ربك عز وجل في قولك وفعلك واعتقادك، فإن الله تعالى سيحفظك. بلغ ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه من العمر عتيا حتى فاق القرن، فقفز مرة قفزة أشفق عليه الطلاب فقال: إن هذه الجوارح حفظناها لله تعالى في الصغر، فحفظها الله تعالى لنا في الكبر. وإن من أعظم ما يجنيه من ابتعد عن مراقبة ربه عز وجل ذل المعاصي ومرارتها. قال الحميد رحمه الله: من راقب الله في السر حرست جوارحه. وقال يحيى بن معاذ رحمة الله تعالى عليه: من خان الله في السر هلك سره في العلانية. روى ابن ماجه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله تركوها، أي لم تكن لهم مراقبة الله تعالى بالغيب، وإنما يدعون مراقبته بالشهادة أين يراهم الناس فقط. ولهذا فإن من أعظم أسباب انتكاسة العبد الصالح هي ذنوب الخلوات، فهي محضة ومزلة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فقد قال صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، بقي له ذراع ويدخل الجنة والمقصود به الموت، يعني إذا مات على هذه الحال دخل الجنة، لكن هيهات، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فاللهم سلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. وأما المزلة في الآخرة ففي الصحيحين عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحى، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى: الزاهد الكبير: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. يقول ربنا عز وجل وهو يفضح حال هؤلاء الذين لم يراقبوه في السر والعلن: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، متى؟ إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وانظر إلى قول الله تعالى: وكان بما يعملون محيطا ولم يكن عليما. كان محيطا أي بكل صغيرة وكبيرة، بالسر والعلن والنجوى، عباد الله. فلنراقب ربنا تعالى في أعمالنا وأقوالنا، ولنستحضر أنه لن يغيب عنه مما نعمل ونقول شيء، بل حتى مما نفكر. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أقرب شيء إليه هو حبل الوريد الذي يؤدي إلى قلبك، ربك عز وجل أقرب إليك من ذلك. اعلموا يا رعاكم الله أن الله تعالى يجازي عبده بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ويغفر لمن يشاء. إن هذه الجوارح عباد الله، إن هذه الجوارح عباد الله التي أنعم الله بها علينا ستشهد علينا إما بالخير وإما بالشر. يقول ربنا عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، بل قالوا وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: بما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وهذه هي عاقبة من لم يراقب ربه عز وجل، يظن بربه ظن السوء، ويظن أن الله تعالى لا يطلع عليه بما يراه من رغد العيش، فيغتر ويذل من مكر الله تعالى. قال ربنا: وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إخوة الإسلام، ما أجمل أن نراقب الله عز وجل في أقوالنا وأفعالنا واعتقاداتنا، وأن نرسخ ذلك في قلوبنا وقلوب أبنائنا من الناشئة، لا أن نرسخ فيهم خوف الناس ونفر الناس. بهذا تستقيم المجتمعات وتصبح الأمة شعبا وحكومات. نراقب الله تعالى، نراقب الله تعالى، لأن مراقبة الله عز وجل تصلح المرء في نفسه وغيره، وتصلح الأسر، وتحفظ أعراض المسلمين. وبها ينصح الرجل لحاكمه وما يراه من أخطاء تصدر عنه، وبها يصلح الحاكم ولا يخش رعيته، لأنه يراقب الله عز وجل فيه. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلن والغيب والشهادة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.